بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وكتاب المختار في الفقه الحنفي للعلامة عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظي الماضي كقوله بعت واشتريت وبكل لفظ يدل على معناهما.
هذا بعد الفراغ من العبادات انتقل إلى البيوع، لأن هذه البيوع هي أعلى ما يكون في باب المعاملات، والإنسان إذا عبد ربه فإنه يحتاج إلى معاملة، وهذه المعاملة على البيع والشراء، لأنه يحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى لباس، إلى مسكن، إلى كذا، وهذا كله لا يتمكن منه الإنسان غالبا إلا على وجه البيع والشراء. فلهذا احتاج الإنسان إلى أن يعلم أحكام البيع والشراء، وهي من أعظم الأحكام بعد العبادات. نعم. فالبيع، قال:
البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظي الماضي كقوله بعت واشتريت وبكل لفظ يدل على معناهما وبالتعاطي.
نعم. فأول شيء في شروط صحة البيع هو الإيجاب والقبول. إيجاب وقبول، إيجاب وقبول. فأقول بعتك هذا، فتقول اشتريت، هذا الإيجاب والقبول اللفظي. ولا فرق أن تقول هذا بصيغة الماضي وتقول بعت واشتريت، ما يأتي واحد يقول لك هذا كذب، كيف يعني بعت؟ إن أنت بعت أصلا ما بعت، يبقى كيف تقول هذا؟ فسواء قلت بعته فإن هذا وإن كان باللفظ الماضي إلا أنه يراد به الإنشاء، أو تقول أبيعك هذا الشيء فيقول وأشتريه منك أو غير ذلك، بأي لفظ يحصل به الإيجاب والقبول يتم البيع. وهذه الألفاظ ترجع لعرف الناس وترجع لأحوال الناس، فالإيجاب والقبول هو سائل، وقد لا يكون بالألفاظ بعت واشتريت، قد يكون بالمعاطاة. يعني الآن مثلا رجل وضع أرغفة، معروف أن هذه الأرغفة في هذا الكيس بجنيه مثلا، بجنيه، فأتي أنا أخذ هذا الكيس وبعدين أضع الجنيه، أضع الجنيه. يعني أذكر مثلا بعض المحلات، وإحنا مثلا في المملكة يجي لهم خبز بعد الفجر، هم يفتحون الساعة 8 والواحد يحتاج إلى خبز، فموجود مثلا صندوق أو موجود كذا، تأخذ أنت الخبز الموجود معلق على الباب وتضع الجنيه فين؟ في المكان الريال، في المكان المخصص في ذلك. هذا معاطاة، وقد يكون لفظ من وجه من جانب ومعاطاة من جانب آخر. المهم أن هذا البيع ينعقد بما يتعارف عليه الناس في ذلك. الآن صار في بيع وشراء عن طريق النت وعن طريق المعاملات في البورصات وكذا، عن طريق النت والشبكة العنكبوتية، فيحصل بيع وشراء بهذا إذا كان هذا الأمر موثوقا ومضمونا ويتم فعلا فيه أخذ وتملك وترتب أثار البيع عليه، فهذا لا محظور فيه إن شاء الله، وتجري فيه الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالبيع والشراء. نعم. وبكل لفظ بعتك أي حاجة، أعطيتك، ملكتك، أي شيء يتعرف عليه الناس، زي كالزواج مثلا، فألفاظه أيضا إيجاب القبول في الزواج تحصل بما تعرف عليه الناس، زوجتك، جوزتك، ملكتك، هذه أمور الناس يتعارفون عليه. حلال عليك يا عم، خلاص حلال عليك، حلال عليك يعني تم البيع بهذا، فهذا عرف أيضا وعند الناس لا إشكال في ذلك. نعم.
وإذا أوجب أحدهما البيع فالآخر إن شاء قبل وإن شاء رد، وأيهما قام قبل القبول بطل الإيجاب، فإذا وجد الإيجاب والقبول،
يعني لو أن أحدهما بدأ بالإيجاب فالثاني متى يلزم البيع؟ إذا الثاني قبل. لكن لو أنا قلت مثل واحد بعتك هذه السيارة وفقط ما قال اشتريت، بعتك هذه السيارة بمئة ما قال اشتريت إنما سكت، فهنا الإيجاب من قبلي أنا. متى يتعين البيع؟ إذا حصل القبول، فلا بد من إيجاب وقبول. نعم. ويوم قام قبل القبول بطل الإيجاب. لو قام قبل القبول بطل الإيجاب. ليه؟ لأن الإيجاب والقبول ما حصل في المجلس، ما حصل في المجلس. نعم.
فإذا وجد الإيجاب والقبول لزمهما البيع بلا خيار مجلس.
فإذا وجد الإيجاب والقبول منهما بعتك الشيء اشتريته لزمهما البيع بلا خيار مجلس. لزمهما البيع بلا خيار مجلس. هذا المذهب. والصحيح لزمهما البيع، لكن خيار المجلس خيار لا اختيار فيه للبائع والمشتري، إنما هذا خيار من وضع الشارع، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحكيم بن حزام في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. وعليه فإن هذا اللزوم يلزم لزوما كاملا، بحيث لا يرجع أحدهما عند التفرق. أما وهما في المجلس فلا يلزم أحدهما بالبيع، بمعنى هو البيع تم، لكن الإلزام بمعنى أنه إذا أراد أحدهما أن يرجع فليس الآخر أن يمتنع، إذا أراد أن يرجع فليس الآخر أن يمتنع، إلا إذا شرط عدم خيار المجلس. يعني قال أبيعك وكذا، وبانتهاء البيع وبالتسلم المال وكذا، ليس لأحدنا أن يرجع حتى ولو كنا في المجلس، كما جاء أيضا لفظ الحديث بهذا في بعض الروايات. فإذا اشترط وإذا رفع هذا الخيار الذي لهما من وضع الشارعي فلهما، فالمسلمون على شروطهم، فالمسلمون على شروطهم. فإذا قال لا، إحنا بمجرد التوقيع واستلام المال حتى لو بعد دقيقة ما نرجع، خلاص هذا يكون قد رفع الحق الذي له. فخيار المجلس خيار من إعطاء الشارع، فالشارع أعطى كل منهما الخيار طالما أنه في المجلس، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محكت البركة، إيه؟ بركة من بيعهما. يبقى إذن ونحن في المجلس يوجد خيار في البيع وشراء. فلو أنا اشتريت وأعطيتك المبلغ وخلاص أخذت البضاعة، ثم اتصلت هاتفيا على المرأة مثلا على زوجتي، فقلت لها ما شاء الله أبشير إن نجيب لك عربية تمام، قالت لونها إيه؟ قلت لها لونها أحمر ما شاء الله جميلة. قالت شوف يا أنا يا السيارة ديت، يا أنا يا السيارة، وحنسى في المجلس. يعني إيه؟ يعني خلاص لا تشتري دي السيارة، أنا أريد اللون الأبيض أو اللون الأسود، لا تشتري اللون الأحمر مثلا يعني. فأقول له لا يا عم، خذ مالك، خذ سيارتك وأعطيني الإيه المال. يقول لا، إحنا خلاص البيع تم. نقول ولو تم بيع تم، لكن طالما أننا في المجلس فإن لأحدنا أن يرجع، لكن إذا قمنا من المجلس لزم البيع هنا. فالبيع عقد لازم، إلا أن يكون هناك شرط خيار فيه، شرط خيار فيه، وإلا فهو عقد لازم. طب إذا قمنا وليس بيننا شرط، ليس بيننا شرط، فإذا قمنا وليس بيننا شرط يبقى تم البيع بهذا. من أراد أن يرجع فلأخيه أن يقيله على الاستحباب وليس على الوجوب، فمن أقال عثرة أخي أقال عثرته يوم القيامة، لأخي أن يقيله، لكن هو يلزمه يلزم بهذا؟ لا، ما يلزم بهذا، إنما الإقالة مستحبة. طيب لو قال أنا أقيل، أنا بيع له مرة ثانية، أبا تريد سيارتك مثلا أو تريد كذا، خلاص أنا أبيعك السيارة، أنا اشتريتها منك بمئة، إذا أردت السيارة أنا ما أقيلك، لكن إذا أردت السيارة هذه سيارتي بمئة وعشرة. تأخذ هذا تشتري، فإن اشتراه فهذا بيع جديد ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. نعم نعم.
ولا بد من معرفة،
لحظة، لا، لأن الشارع اعتبره من قبل نفسه حفاظا على حقوق قيمة، فإذا اتفق على إنزال الحكم خلاص، مثل مالك أنت لا يحل لي إلا بصيب نفسي منك، لكن أنت نزلت خلاص هذا لك. نفس المسألة، الشارع إنما أعطاك الخيار هذا ليحافظ على حقك وحق الآخر، فإن اتفقتم على إسقاطه خلاص أنت حر، هذا حقك وأنت نزلت عنه. نعم.
ولا بد
بخلاف شرط الشارع، شرط الشارع اللي هو الشرط المطلق بيع المباح، البيع على وجه المباح، فلو اتفقتم على وجه محرم هذا لا يجوز، هذا خلاف الشارع. الاتفاق هنا لا يغير شرعا، إنما هنا كان هذا الخيار لك من أجل الحفاظ على حقك. زي المهر بالنسبة للمرأة، لكن أنا والله أنا مش عايز مهر، أنا أديني أي حاجة ربع جنيه خلاص. نعم، من؟ نعم، تفرق. نعم، الزوج ليس له دخل، الزوج ليس له دخل. ده مسألة بقى ثانية، هذه مسألة قانونية ما لنا دخل به، لكن إذا باعت لأخيها هذا البيع تم البيع وليس الزوج تدخل، إلا في حالة واحدة، إذا ظهر الغبن، إذا ظهر أن المرأة غبنت في السعر من غير اختيارها. يعني ممكن تكون بتقول ان القراض ب 25000 جنيه، لكن انا اعطيته لاخي ب 15000، خلاص خد يا اخويا ده ب 15000 جنيه وانا بتنازل لك عن 10000، فلا يعد هذا غبنا، لان هذا تنازل، هذا تنازل، هذا هبه، ولهذا لا رجوع له. والسعر فعلا الجار صادق وفعلا هو هكذا، ما هو الناس تتفاوت، اليوم انت تشتري مثلا حاجة بمائة ألف ممكن الصبح تلاقي المائة دي بمائة وعشرين مائة وثلاثين، لكن يوم أن باع مائة ألف فعلا مثلها بيباع بمائة ألف. المهم القاعدة، إذا ظهر الغبن فللإنسان أن يرجع في هذا، هذا اسمه خيار غبن، لكن إذا لم يكن غبن أو كان غبن يغتفر غبن يسير، يعني هذا الإيراد بمائة ألف وهي بعت الإيراد مثلا بتسعة وتسعين ألف ونص مثلا تمانين وهذا السعر الموجود خلاص. طيب إذا ما كان هو السعر الموجود، السعر الموجود بمئة ولكن غرر بها أخوه أو غرر بها الجار، غرر بها الجار، فهنا لا نرجع بالعشرين أو البيع ترجع، يجيب عشرين تتمة الثمانين تتمة المئة، يا إما نرجع في هذا. إذن إذا ظهر الغبن فحتى ولو انتهى المجلس، إذا ظهر الغبن فلهما فالمغبون أن يأخذ الثمن الفارق الثمن أو أنه يرد السلعة. نعم بالخيار. العرف كالشرط كما لو تنزل، لو ده عرف فعلا. نعم، تحديد ايه؟ تحديد الغبن يرجع فيه لأهل الخبرة المختصين، أهل الخبرة. نعم،
هنا العرف خلف الشرع.
أي نعم،
العرف خلف الشرع.
نعم،
العرف
لا، العرف صار الشرط العرفي زي الشرط اللغوي زي الشرط الشرعي، طالما أنه لا يخالف شرع.
قال ما لم يتفرق، هنا لم يتفرق.
هم قالوا ما لو لم يرد استثناء. نعم، يعني لو لم يرد أنهما لو تنازلا في المجلس فلهما ذلك، كان نقول كده، لكن ورد أنهما لو تنازلا في المجلس إذا اشترط أحدهما عدم الرجوع وافق الآخر أن هذا يقبل، طالما أن هذا يستثنى إذن بقى يجعل الاستثناء اللفظي العرفي كالاستثناء اللفظي كالاستثناء الشرعي، طالما أن هذا صار عرفا، لكن هذا يصبح عرفا إيه؟ عرفا مستقيما، يعني ما يختلف فيه اثنان. لا، ما يشترط الشرط العرفي مرجوع له، ما يشترط الطلب.
لا يعلم اصلا
الايه،
اغلبهم لا يعلم الحكم الشرعي، يعني هو يعتقد مجرد ان البيع ليس له خيار.
ولو طالما انهما هذا عرف منضبط عندهم كما لو تلفظ، لان التلفظ اصلا لفظ اصلا تحصل حاصل، يعني هذا لفظ تحصل حاصل،
لا يعلم ذلك كحكم الشرع.
دي مساله بقى اخرى، يعني لو ثبت انهما لم يعلما وأنه لو علم لما فعل، دي مسألة أخرى. نعم، عند الإيه؟ الشرط الجزائي فيه تفصيل، لو الشرط الجزائي إذا رجعت في البيعة أو كذا تغرم بخمسين ألف مائة ألف كذا كذا، هذه ما في إشكال، بيع أرض بيع بيت. لكن لو الشرط الجزائي اللي هو معناه أنك أنت خرط عن سداد المئة في شهر واحد تصبح هذه المئة مئة وخمسين في شهر اثنين في شهر ثلاثة، هذا شرط جزائي باطل. لأن هذا ربوي، فلا يجوز لك أن تشترط عند تأخر السداد أن يزداد المبلغ. لكن لو أنك عند إذا لم تسدد في هذا فإنك البيع نرجع فيها وتغرب 50,000 أو 100,000 ما في إشكال. أنت تقوم بعمل بيت عندي مقاول، وإذا لم تنتهي من هذا العمل في شهر في مثلا في أول محرم سوف تدفع كذا وتغرم كذا، هذا لا إشكال. فالشرط الجزائي كالبيع بالتقسيط ينظر أصلا صفة الشرط إيه، فلا يقال مباح ولا يقال محرم، إنما ينظر إلى صفة الشرط ما هي، كما ينظر أيضا إلى صفة البيع بالتقسيط ما هي، فلا يقال في البيع بالتقسيط حلال أو حرام حتى يستفصل. كذلك الشرط الجزائي لا يقال حلال أو حرام حتى يستفصل، فإن كان على وجه المشروع فهو مشروع لا إشكال فيه، وإن كان على وجه ممنوع فهو ممنوع. نعم، هذا على حسب التحديد مش في أي وقت. يعني أنا مثلا كان الرجوع مثلا احنا شرائنا من 1970 ميلادي، وكان البيعة مثلا كلها مثلا ب 35 جنيه، واللي بيرجع بيدفع 15 جنيه، او ما جي بقى انا بقى في 2018 اقول له انا رجعت خلاص وخد ال 15 جنيه بتوعك وانا راجع في البيعة، لا. نعم، فهذا ان حدد لفظا نحدد في هذا او عرفا عرفا. نعم، حسب الشروط اللي فيه. لو ما في قيود سوى اللي عايز خلاص يرجع خلاص عندهم خيار الرجوع، بعدهم خيار الرجوع. نعم، هذا رجل غادر، هذا رجل غادر. نعم،
ولا بد من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة.
نعم، هذه من الشروط. بعد الإجابة والقبول لابد من العلم بالمبيع والعلم بالثمن، ولا بد من معرفة بقدر الثمن وصفته إذا كان في الذمة. يبقى لابد من معرفة الثمن والمثمن، لابد من العلم بذلك. وليس الشرط لابد من التقابض، في فرق بين لابد من التقابض، لابد من وجود السلعة وجود الثمن هذا لا يشترط، وبين لابد من العلم بالثمن والمثمن. العلم بالثمن والمثمن، لأن المبيع هذا المحمول إما أن يكون موجودا، هذا موجود فيعرف برؤية يعرف بلمس يعرف حسب بقى المبيع، أو يكون في الذمة فأقول عندي محمول نوعه كذا مواصفاته كذا موديل كذا نظامه كذا خلاص هذا عندي، وليس لازم أن يكون حاضرا في مجلسي العقد. أنا أبيعك سيارة في جراشي الآن لكن معلومة في الوصف، هذا اسمه وصف بيع لموصوف فين في الذمة وليس سلما، هذا لأن الموصوف هنا في أقصد هذا بيع الموصوف، لأن الموصوف هنا إنما موصوف موجود ليس في الذمة، أقصد آسف هذا في موصوف موجود معلوم عندي في الجراج، لكن أنا بيعك هنا فأصف لك هذا المبيع، وهذا موجود عندي في السيارة موجود عندي في الجراج. طيب، والثمن كذلك لابد من العلم به، أقول بمئة بخمسين بألف بكذا بكذا بكذا، فلابد من العلم بالثمن. يبقى لابد من العلم بالثمن والمثمن، لكن حضور الثمن وحضور المثمن قد يحضر الثمن المثمن وقد يحضر أحدهما وقد يغيب، وهنا لا إشكال في ذلك، وهنا لا إشكال في ذلك إن أنا أحضر السلعة والثمن يكون عندك مؤجل، أو تكون السلعة غير موجودة في مجلس العقد لكن موجودة في بيتي وتعطيني الثمن كاملة، أو المال غير موجود والسلعة غير موجودة في مجلس العقد، فهذا لا بأس. أنا أبيعك سيارة، عندي سيارة في الجراج مواصفاته كيتا وكيتا وكيتا، هذه بمائة ألف خلاص ماشي، بمائة ألف ماشي خلاص إن شاء الله، تم البيع تم البيع، والفلوس عندي في البيت وصار عندك في الجراج خلاص نلتقي المغرب إن شاء الله، خد فلوسك ودين السيارة. لو ظهر الوصف بخلاف هذا خلاص أنت بالخيار، ترجع لهذا أو تأخذ الفارق، لكن لابد من العلم. ما في شيء خذ يا سيارة مش هيختلف، لا خذ السيارة، خذ شهر 2-3-4 ابعت ثمن سيارة خلاص حضر من عناية الاثنين، بعت لك مثلا 20,000 سيارة ب 100,000 تبعت ايه؟ بعت لك 20,000 في سيارة ب 20,000 لا مالك هي بكام؟ ده هي ب 150,000 لا في سيارة ب 150,000 هذه السيارة لا هي ب اختلفنا. يبقى مسألة بقى خد بس وتوكل على عم مفيش فرق، ما ينفعش. ليه؟ سنختلف غدا. ولهذا الواحد ساعات مثلا ايه يفرح بقى يقول لك انا فرحان ما شاء الله، والله العظيم البائع ده ما شاء الله طبعا راجل خلوق سبحان الله، والله ما اتكلم معايا قال خدها وانت بس مش عارف ايه، جينا نسدد احضرنا بقى مجالس عرفيه تفصل بيننا. يبقى اذا قول له انت عايز تكرمني من الان، اكرمني من الان، ادي بكام؟ انا سال عليها ب 15، هدي انا بكام؟ ب 15 انا موافق. عايز تكرمني وخلي مش خلي، لا خلي وانا مش خلي، ادي انا بكام؟ ب 13 يبقى جزاك الله خير. اكرمني بمعلوم. وهذا اقول تحصل بين الاخوه كثيرا. كم من الاخوه من اخذ مثل هذه المقالب، خلي بالكم، ياخذ ويعمل سوا مفيش فرق، وبعدين بعد كده نعمل ايه؟ مجلس عرفي عشان نفصل بين الاخوه. لا ناخد اللابتوب ده يا عم، ده اعتبره بتاعك يعني ايه؟ ما فيش فرق بينه وبينك يا عم، ماشي بس بكام؟ لا والله ما هفرق معاك، بس توكل على الله مش هفرق معاك. ما ينفعش، مش هيفرق معايا قولي يلا ده ب 100 جنيه بس يبقى جزاك الله خير، مش هيفرق معايا هبه هديه والله تشكر جزاك الله خيرا، لكن اللي مش هيفرق معاك اليوم هذا هو حاطط في باله ان اصلا هو جديد ب 6,000 بس هو دي لاخوه ب 5,500 بعد ما استعمله سنة، هو قيم كده. والتاني خده مش هيفرق معاه، هو بستة مثلا كده 6,000 جديد، فهو ده مستعمل هديهم 3,000، جينا اختلفنا في 2,500 جنيه عند بقى ايه تسليم المبلغ. فلهذا لابد من العلم بهذا بالثمن والمثمن. اما التقابض في المجلس هذا لا يلزم، يبقى لابد من العلم. اما المبيع فلابد من العلم به وصفا او اذا كان موجود بيفحصه، واما الثمن فلا بد من العلم بايه؟ بقدره. ايضا لا بد من العلم اذا كان هذا البيع مؤجلا او معجلا، مقسطا او معجل. لان بعض الناس يقول لك مثلا قد يبيع البيعه تحتمل الامرين، يقول لك خذ والله ما كذا، طب هي بكام ديت؟ والله احنا بنبيعها نقدا ب 100 وتقسيط ب 120، بس توكل على الله، يلا توكل على الله بس خذ. ياخذها ويروح وبعد شهر يبعت له 100 جنيه اللي هي ثمن ايه؟ النقد. يقول انت جايب لي ايه؟ تعالى ده 150 دي مقسطة. يقول انت بتقسط، انت بتقسط على 10 اشهر، لكن انا بديك فورا. يقول له لا فورا دي هتبقى وقتها. طب نعمل ايه؟ يقول لك خلاص يبقى 110، يبقى مثلا بكذا، يزود مبلغ مقابل الشهر. حرام هذا، ولا يجوز ان تاخذ هذا. هذه اجلس يا محفوظ، اجلس حبيبي اجلس. ولا يجوز ان تاخذ هذه السلعه وانت لا تدري هي مؤجله ولا معجله. وهذا معنى كلام الفقهاء اذا قال لك هذه ب 100 نقدا وب 150 مقسطه. بعض الناس فهم ان هذه الصوره محرمه، بمعنى جعل التحريم عليه انه لو قال له هذه ب 100 نقدا وب 150 مقسطه ده بيعة تنفي بيعة، ده حرام لا يجوز. إنما مراد الفقهاء من هذا أنك لو قلت بمئة نقدا أو بمئة خمسين مقسطة ومشيت ولم تحدد. أما لو قلت هذه بمئة من باب عرض ما عندك، تقول هذه بمئة نقدا وهذه بمئة وخمسين مقسطة، فقلت والله أنا هأخذ نقدا خلاص، أخذ نقدا منك بمئة، هذه لا إشكال فيها، لأن العرض بخلاف البيع. العرض تعرض ما عندك، والله هذا المحمول بمئة، وارد أنك تقول لي لا خليه بثمانين تسعين، زي ما إذا هنتكلم في 10 أسعار في ربما في المحمول، مئة لا تسعين لا 95 لا 85 لا 70 لا 30 لا كذا، وكل هذا إنما هو من باب مساومة. تمام، نفس المسألة. لو أنا قلت لك والله لو أنت تاخده نقدا هذا بمئة، لو كان ببيعه نقدا بمئة وببيعه مقسطا ب120، اذا هذا عرض، هذا ثمنه لو كان كذا وهذا ثمنه لو كان كذا. انت قلت انا هاخذه نقدا، يبقى هنا البيعه بيعه واحده وليست ايه بيعتين. ففرق بين العرض ما عندي وبين عقد البيع. العرض غير العقد، العرض تعرض أسعار أنت كما تريد، أما إذا تم العقد على شيء فلا بد أن يكون هذا الشيء واحدا فقط، واحدا فقط. لكن تمشي من عند الرجل وأنت لا تدري أخذته نقدا أو أخذته مؤجلا هذا لا يجوز. هذا معنى كلام الفقهاء بأنه لو قال لك بمئة نقدا وبمئة وخمسين مؤجلة أو مقصفة فإن هذا لا يجوز، هذا لو في حالة ما لم يحدد سعر من هذا، لأن هذا يعود إلى الجهل بماذا؟ يعود إلى الجهل بالثمن. لكن لو حددت شيئا خلاص فلا بد من معرفة المبيع، معرفة نافية للجهالة، معرفة مثلا للجهالة، لو أنت بتصفه يبقى بتصفه بما يرفع الجهالة. والأوصاف المؤثرة، أنت بتشتري طيب، طيب يبقى الوصف المؤثر نوع الطيب، هذا رائحته إيه؟ مثلا بتشتري مثلا وليكن مثلا سيارة، يبقى الموديل والساعة وكذا، يعني المهم أن يكون الوصف هو الوصف المؤثر في المبيع، والمبيع يختلف. أو برؤية، يبقى ترى الشيء أيضا بلا جهالة، ترى ما ينعقد به أو ما يحصل به الوصف المؤثر في صحة البيع وكذا. إنما مثلا تقول أنا بعتك البيت، تعال شوف البيت، شوف البيت هو على أعمدة، على أعمدة هو كذا كذا، أصل أعمدة العمدة مثلا كم 30 أو 35 في مثلا 65 ماشي كذا كذا كذا، خلاص بدورين يبقى أشتري البيت ده مثلا بنصف مليون خلاص. لكن لازم بقى أعرف أنا الحديد اللي فيه ده حديد كم لينيا وكم مش عارف ايه، ومحطوط فيه زلط ولا سن، والزلط ده اصلا زلطة السويس ولا زلطة مش عارف ايه، والرمل ده اصلا كالرمل عباسي ولا رمل اصفر، والطوبة اصلا كالطوبة من مصنع كذا، لا كل ده لا يلزم. فهذا يقع تابعا لا استقلالا، انما الاستقلال خد الكيان اللي قدامك ده، البيت دوت على اعمدة ودورين، شوف اتفرج براحتك. فانا بتفرج على ايه؟ على الظاهر، ومعروف بقى داخل دوت حديد اصلا معروف، هذا حديد لا يلزم ان يكون حديد كذا 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 الى اخره، وطوب ما يلزم ان يعز طوب، ورمل واسمنت الحاجات دي كلها لا تلزم. فهذا يقع ايه؟ تبعا، مثل ما تبيع البهيمه وعشراء في بطنها ولدها. طيب انا معروف ان البهيمه العشراء يا اخواني بثمن، والبهيمه الفاضيه الفارغه هذه بثمن، صح ولا لا؟ يعني هذه اذا كانت ب10 هذه ب7، يبقى اذا كان لوجود هذا الحمل اظهر في الثمن. لكن هل بقى اقول هذا من بيع الجهاله؟ لأنني ما أدري أصلا اللي في البطن هنا قدره، وهو حي ولا ميت، وهو معافى ولا مريض ولا كذا، طالما 3000 يبقى لابد أطلع هذا. لا ليه؟ لأن البيع وقع على الأم ليس على الولد. لكن لو جينا نبيع الولد يبقى ده نقول لابد من العلم، وما ينفعش تبيع حمل، لابد طبع. طيب لو جيت بقى تجعل البهيمة ب7 والولد ب3، أو البهيمة ب8 والولد ب2، البهيمة ب9999 جنيه والولد بجنيه، ما ينفعش. طالما هتجعل ثمنا معلوما مقابل حمل معلوم يبقى لابد من العلم، يبقى هنا ما ينفعش. لكن انت خد البهيمة العشراء ديت بكذا، البهيمة العشراء ديت ب10000، والبهيمة الفارغة هذه 7000، يبقى هنا ايه؟ وقع البيع على الاصل و غفر للتبعي. البهيمة الحلوب نفس المسألة، ببيع بهيمة حلوب ب7000، بهيمة ما فيها لبن غير حب ب6000. ليس باللازم بقى أشوف قدر اللبن هذا إيه؟ ولهذا لا يصلح أن أقول أو أنا أجعل هي بتجيب لك كام؟ يقول والله بتجيب العلبتين في اليوم 8000، هي بتجيب إيه؟ والله هي بتجيب نصف علبة، يبقى 7000، ما ينفعش. يبقى أنت بتشتري لبنا. فهناك فرق بين أن تشتري لبنا في ضرع وبين أن تشتري بهيمة حلوبا، هذه تختلف. ولهذا قاعد القاعدة أنه يغتفر في التبع ما لا يغتفر فين؟ في الاستقلال. يبقى لابد من هذا العلم بالثمن والمثمن. طب والمثمن بعتك بمئة إبا دولار ولا يورو ولا جنيه ولا قرش؟ ما هذا مجهول. فإحنا مثلا مصريان في السعودية بتبيعني بكام؟ اقول لك ب100، خدها يلا ب100. ب100 ايه؟ لم نحاد. هديك انا بالمصري وانت عايز بالسعودي، انت عايز بالسعودي من اجل الارض، ارض العقد، وانا هديك بالمصري من اجل الجنسيه. فيا ترى بقى الصراع بين الجنسيه والارض، ايهما الذي ستكون له الغلبه؟ يبقى هذه جهاله، هذه جهاله. يبقى لابد ان احدد ايه؟ لكن أي نعم لابد أن أحدد السعر نفسه وأن يكون السعر معلوما 100 جنيه 100 ريال 100 دولار 100 كذا 100 كذا إلى آخره. ولهذا إذا حرروا لك جنيها مصريا لا غير 1000 جنيه مصري لا غير جنيه مصري ممكن لك جنيه استرليني. نعم مرة ثانية خلاص خلصنا المرة الأولى يعني خلصنا المرة الأولى على إيه؟
على هو خلاص مستقل حقه عنده وزعلان
محدش عايز يبقى. هو يرقد له دلوقتي شوفوا بقى الأربعة شوفوا قصة في الأربعة عريض هتدخل في قصة الإراطية
اشترى منه أربعة قراط وبعدين توفي هذا رجل البائع الذي باع بيعتين
انتقل الجيل الآن إلى جيل آخر
وبعدين فلما جه قسم الارض اربعه قرارات وجدها 5 قرارات مش 4
يعني لما اشتري من 4 قرارات ومات البائع ولا المشتري
مات البائع
فلما جه بيقسمها لا 5
هو بيقول دلوقتي انا اللي
عنده عاد الي قرارات يعني هو يقول دلوقتي عاد الي قرارات ولا يلزمه ان يرجع في هذا. يبقى دي بقى نسميها زي المناسخات نرجع للأصل زي المناسخات كده نرجع لإيه أصل الأول إن كان لو حق في الأولى يبقى نقدر حق لأنه ممكن يكون هنا القرض بكذا وهنا بكذا إن كان ماله حق في الأولى يبقى يسدد هنا والحق هذا يحكم بمن يحكم به القاضي مش يحكم به هو لنفسه أو كذا. فإذا الأول باع ما لا يملك باع ملك الدولة فهذا بيع محرم ولم ينعقد ملغى هذا لو باع ملك الدولة كملك لا في فرق باع ملك باع انتفاع لأنه باع انتفاع خلاص يبقى البيع صحيح الدولة بتديله ينتفع ثم أرادت الدولة لأن الدولة بتديك تنتفع ما بتبيعش لك بتؤجرها عليك الانتفاع ما بتبيعش ولهذا لو باعت لك الدولة لا تستطيع الدولة أن ترجع بهذا لكن الدولة بتعطيك انتفاع حق انتفاع بتؤجر لك زي انا عندي ارضي وامامي ايه مساحه بتاجرها عليا الدوله دي اسمها كذا بتاجرها عليا الدوله خلاص الايجار ده بكام بكذا يعني انا مثلا دلوقتي انا مثلا بيتي هذا فوجئت من العام الماضي امام البيت حوالي 5 متر 6 متر بيقول احنا عايزين حق انتفاع ال 5 متر ليه هو ده مش تبعي لا مش تبعك ده تبع الدوله ده انتفاع انتفع بيه ماشي بس تدفع الايجار بندفع الايجار لما نجي ابيع بيتي انا الان بيتي الى هذه الاربع متر او خمسة متر او ثلاثة متر او كذا مثلا وليكن 200 متر هل ابيع بقى انا 5 × 10 = 50 واقول لي بقى بيتي 250 لا هذا ملك الدولة انما انا انتفع وعليه خذ بيتي اللي هو 200 متر وادفع للدولة هذا الانتفاع لانك لا تنتفع بملكي انما تنتفع من الدولة فمعاملتك مع الدولة ليست معي فينظر لتحرير المسألة هل الدولة نقلت ملكية باعت نقل ملكية والرجل دفع الثمن يبقى خلاص براءة كده يبقى هنا لو الدولة كانت باعت للأصل يبقى البيع هنا صحيح وبالتالي لو كان البيع للأصل وجاءت الدولة بعد ذلك تهدم للمشتري فلا يعود على مين على الأصل لأنه باع ما يملك لأنه باع ما يملك لكن لو باع هذا الرجل القطع المنتفع بها وملك للدولة ليس له ذلك خليه مع الدولة هو حر مع الدولة خليه مع الدولة هو الدولة بتأجر له يبيع للدولة ويعطي للدولة تمام لو الدولة قالت ماشي انت ده إيجار لكن أنا أبيح لك التنازل في حاجة اسمها تنازل مش بيع تنازل اسمه تنازل نتنازل فأنا مقابل التنازل ده انك تنتفع بالعندي انا بطلع زي بيسموها خلو رجل او كده انا بطلع باخد 100 ألف ده اسمه تنازل وحاليه انا تنازلت لك بقيت قضيتك مع الدولة. جات الدولة عايزة ملكياتها وتبنى عليها هي حرة. تيجي تقول لا تعال انت بعتي لي، انا ما بعت لكش انا تنازلت. بس هذا خلاف القانون. اه يبقى ننظر بقى خلاف القانون ولا موافق للقانون. فلو الدولة تبيح التنازل، تبيح التنازل عقد تنازل مش عقد بيع، عقد التنازل، يبقى انا فعلت مشروعا. لو الدولة ما اباحت لي وانا خالفت القانون، اذا يترتب علي نتيجة هذه المخالفة الحقوق. يبقى اذا نحسب المسألة او الاولى وبعد ذلك نعود عن المسألة الثانية. يبقى يسهل بقى الجواب في المسألة الثانية، ان كان لك حق وهذا الرجل منعك من اخذ الحق وما احد والناس حكموا عليه ولم ينفذ، القاضي حكم عليه ولم ينفذ وجاءني القراط، يبقى اذا القراط هذا اشوف والله احسب اللي لي واحسب اللي عليه، ان كان لو ياخذ ان كان عليه خلاص. نعم نعم، حتى لو انتقل، انتقل لهم مشروع ولا انتقل لهم ممنوع. نعم.
ويجوز بيع الكيلي والوزني كيلا
ومن اطلق الثمن، ومن اطلق الثمن فهو على غالب نقد البلد، على غالب نقد البلد. لو هو احنا في مصر الان بنقول مثلا بمئة يبقى على غالب، لكن لو مثلا في بلد اخرى يبقى لابد ان تحد، انما في بلدك هذا. هذا اذا لا كان العرف عرفا محكما في هذا ولا احد يمكن ان يحكم عليك بخلاف هذا اذا كان عرفا منضبطا. نعم. طيب يكفي. ومثل من يزوج ابنته، لو عنده بنت واحدة وقال مثلا زوجتك ابنتي خلاص، لكن لو عنده أكثر من بنت لابد أن يقول زوجتك ابنتي خديجة، فاطمة، زينب، حفصة، وهكذا، لابد أن يحدد البنت البنت. لكن لو إنه عنده بنت واحدة خلاص. نعم نعم. يعني أنت عايز تجيب لي يا شيخ حسن دلوقتي المسائل اللي تحتاج لجان علمية، أنت بتوص عليا ولا حاجة؟ هذا احنا بنسترح في هذا الباب. الراحة في هذا الباب هي ماذا؟ المخالف للقانون آثم طالما أن القانون لا يخالف شرعا، فلا يجوز لك أن تبيع ما هو زراعي على أنه عقار. يقول لك لا أنا ببيع وبكتب في العقد أنه هو زراعي، هو بقى يأثم ولا ما يأثمش؟ لا، أنت تعلم أنه يشتري عقاري مش زراعي، هذا شراء عقاري مش زراعي. فلهذا نحن إن بعنا هذا الشيء على أنه عقار وليس عقار، لأن الدولة تمنعك من هذا، وهذا قانون مبني على المصلحة، هذا قانون مبني على المصلحة. الناس لو سمح لهم ببيع الأراضي على أنها عقار لما بقي فدان الصبح، لأن عمر استهلاك البقعة الزراعية هذه، البقعة الزراعية دي عمرها عمر بقعة كل واحد، فأنا في ليلة هصور عليه، معناه في ليلة صور على جميع المساحة في مصر. يعني بتقولش ده ممكن يعني هيروح 100 فدان 200 فدان ما لسه باقي، لا، لو طلع قرار، لو قيل مباح اعلم ان شوف انت جاي الدرس دلوقتي وفي ارض زراعية بتمشي بينا في طريق، لو ابيح الوقت اهو، لو بيح يمكن تعود وانت في بلدان، هتعود وانت راجع، مش ده الطريق اللي انا مشيت فيه فورا، لان هيبقى عمره ايه؟ عمر ملكيه كل واحد. انا عندي قراط هطلع اسيب الدرس واروح دلوقتي اعمله ابنيه على طول فرصه الدرس يتعوض مثلا قد اقول قائل، فهكذا. يبقى اذا هذا غير مباح، فما تبيع بخلاف الشرط، الشرط معمول به، الدوله لا تسمح لك بهذا. تقول ولي الامر يتدخل، لان دي مصلحه عامه، زي ما ولي الامر بيتدخل يشيل لك بيتك نفسه من مكانه، يشيل لك بيت يهدم بيتك هذا ويديك عوض، لانه الناس يحتاجون، حاجه الناس العامه مقدمه على الحاجه الخاصه، ناس يحتاجون الى طريق، ناس يحتاجون الى كوبري، يحتاجون الى كذا، يبقى ولو كان مسجدا، حتى ولو كان مسجدا، لان هذا المسجد يمكن ان ينقل الى مكان بجواره. الطريق هنا احنا محتاجين 5 متر من المسجد من اجل طريق، ما يصح الطريق الا من هنا، ولا يمكن توسيع الطريق الا من هنا، خلاص الخمسة متر ناخدها من هنا ونعطيك ونعطي المسجد 5 متر من المكان الاخر، او ندي المقابل هنا في هذا في مقابل القطعة نفسها، نعطي قطعة ايه اخرى مقابل هذا المكان، لأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. وعليه اللي بيبيع أرضه الآن على أنها عقار، على أنها على أنها، هذه لا تجوز. لكن مثلا يمكن أن تكون عقارا فالأرض تختلف، معروف الأرض اللي على البحر زي الري والصرف، الأرض اللي رياها كويس وصرفها كويس بيبقى لها سعر غير الأرض اللي هي ملهاش كذا، الأرض اللي لها طريق غير الأرض اللي لها كذا، الأرض اللي ممكن تطلع على الطريق الدولي مش عارف إيه بيبقى لها سعر وكذا، الأرض اللي ممكن تطلع المباني في الدورة الجاية بعد 10 سنين بيبقى لها سعر معين إلى آخر ذلك. كل هذا إيه؟ كل هذا لا إشكال فيه، معروف أن الأسعار بتختلف على حسب الأقيام الموجودة، لكن الناس بتاخد وتبني اليوم أو تاخد وتتاجر على أنها تتاجر في أرض إيه؟ أرض عقار. نعم 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 طبعا تحديد موعد سداد القسط، نعم لا بد من تحديد 10 أقساط على 10 أشهر حتى لا يقع النزاع. نعم لو قال الدليل العلم، الدليل العلم لازم العلم. نعم كل أدلة الغرر والجهالة ترد عليه، منع من الغرر والجهالة يرد عليه. هذا ايه؟ يعني لو قال لان هما في فرق بين ايتي بما يزوجه يقول له هات اللي تجيبه، انت تقصد هات اللي تجيبه في بيتك ولا هات اللي تجيبه مهر، في فرق. لا مش سيان، هو في قائمه بيوقع عليها ايتي بما شئت، لا هو ممكن يوقع القائمه ب100 مثلا، قول ان انت عايز تجيبه تجيبه، هذه مسامحه منه مثلا يعني. فننظر الجهلين تعود عليه، تعود على يعني شيء مؤثر ولا شيء مؤثر، انما لابد ان يكون مهر ان يكون ما هو معلوما، معلوما 100 50 40 30 مهر مثلا القائمه ب20 او القائمه هذه 3 غرف 4 غرف، وبعدين هات اللي انت عاوز تقدر عليه اليوم، هات اللي انت عاوز، بس انت في 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 ذمتك لابنتي لو حصل فرقة 4 غرف، لكن انا بتسامح معك في اللي انت عايز تجيبه تجيبه، ما في مشكلة. انما يقول له انت عايز تجيبه تجيبه ازاي وهو بيحدد القائمة، يبقى هنا القائمة بتكون شرط معلق، يعني ازاي اللي انت هتجيبه ماشي واللي انت هتجيبه هنكتبه، ما فيش اشكال، لان هنا هيبقى معلوم. نعم اي عكس عرف الناس بيختلف، هل اللي ملزم بيتزوج عند الفراق الأثاث ولا المبلغ؟ ولهذا حتى في القائمة الموجودة الآن يكتبوا تحت إقرار وكذا، فأنا مقر إن أراد أن تطالب إيه بالأثاث أو بقيمة الأثاث. فإحنا عايزين نعرف دلوقتي أنت موقع عليه على 100,000 وهم بيسددوها أي شيء، ولا انت موقع على 4 غرف باوصاف كيت وكيت وكيت؟ لان هذا بيختلف بيختلف. فلو انت موقع على 100,000 اي انه في ذمتك 100,000 لهذه المرأة او اثاث ب100,000، خلاص عند الفراق هتلاقي 4 أوض ب100,000، حتى لو انت جبت الـ4 أوض ب20,000 احنا مناش دعوة، انت في ذمتك 4 غرف قيمتهم 100,000 وانت وقعت على هذا، وان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. انت في ذمتك الان 4 غرف بكام قيمتهم 100,000، او ان الزوجة تقول انا اريد قيمة الغرف اللي هي 100,000، تقول ازاي انا موقع على قيمة تاخد فلوس ليه؟ انت شرطت هذا على نفسك، وافقت، كما لو وافقت على 5 مليون جنيه تيجي وقت الفرقة تقول في حد أصلا بياخد مهر 5 ملايين، نقول أنت وقعت ولا لا؟ وقعت باختيارك؟ باختيارك، خلاص يبقى يلزمك ما وقعت عليه.